أما بعد أيها الأحبة، فشكر الله لإدارة التوعية بوزارة الصحة بالرياض على أن هيأت هذا الملتقى، وكم نحن في حاجة عظيمة إلى إقامة أمثال هذه المحاضرات التي نسميها طبية، تأخذ جانب الصحة بجميع فروعها. فما أجمل أن يكون ثمة التوجيه للطبيب وللمريض ولإدارة المستشفى وللشؤون الدينية، وذلك لأن كل واحد من هؤلاء الشرائح لا يستغني عن الدين ولا يستغني عن السنة ولا يستغني عن القرآن. واليوم أيها الأحبة وجد عندنا الانفصال الضخم، كأن المستشفى، وربما نقول لا دخل لها في التدين ولا دخل لها في أن تتحدث في دين ولا في سنة ولا في هدي، ونسوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حدثنا عن كل جوانب الحياة كلها، بل كتاب ربي جعله الله عز وجل تبيانا لكل شيء. وهذا يدل على أننا في حاجة إلى أن نربط الأمة على اختلاف شرائحها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. وكنت أعجب من اللطافة، عائشة الصديقة قال عنها الإمام ذهبي رحمه الله: عالمة الدنيا، لم يوجد أعلم منها. ومن العجب أنها عالمة بالطب، فهي عندها معرفة. فلما سئلت: كيف عرفت يا أم المؤمنين؟ قالت: كان الأطباء يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيعالجونه، فكنت آخذ منهم وأستفيد ثم أعالج بعدي. والحديث أيها الحبة عمن يكون بداخل المستشفى ذو شجون، وذلك لأن عندنا المريض ثم الممرض ثم الممرضة ثم العامل في المستشفى ثم الطبيب ثم الإداري ثم المسؤول الأكبر، وكل هؤلاء يجب أن نتعاون معهم وأن نتكاتف فيما يكون له من الأثر في قضية إيش؟ التوجيه والتعاون على البر والتقوى. حديث أيها الإخوة عن هذه الجوانب لا نستطيع أن نستوفيها، لكن ما أجمل أن نتحدث عن جزء أعتبره جزء يسير فقط يتعلق بقضية الزيارة، وما أجمل أن يصدر بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأعتبر من توفيق الله تعالى للأحبة للقائمين على الشؤون الصحية أن اختاروا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وقف الناس مع النبي ومع أحاديثه حصل للأمة خيرا عظيما، خاصة ونحن نعيش في بعد عن سنن النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. وإذا أردتم أن نضرب لذلك بمثال، فأنا أتأمل، وأنا تأملت كمثال صغير سنن النبي في داخل المنزل، فوجدت أكثر من 100 سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم داخل البيت. وما أجمل أن نقول سنن النبي صلى الله عليه وسلم في المستشفى، فإن هناك سنن من صلاة المريض ومن طهارة المريض وكذلك من زيارة المريض ومن مواساة المريض، وسنن عديدة بل فيه من أصول الاعتقاد، وذلك أن الإنسان يؤمن بقضاء الله وقدره فهو أصل من أصول الإيمان عندنا. حديثنا أيها الأحبة عن قضية العيادة، وحديثنا بين أيدينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا فإذا هو يتقلب في خربة الجنة أي جناها. ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم ووالدينا من أهل الجنات ومشائخنا. أيها الأحبة، عيادة المريض من الآداب الرفيعة التي حث عليها الإسلام، وأمر أهل الإسلام بأن يسارعوا لعيادة المرضى. بل كنت أتأمل وأعجب إذ جعل النبي صلى الله عليه وسلم زيارة المريض حق لكل مسلم، ليس لنا خيار أيها الأحبة. اليوم نحن في بلاء أيها الإخوة، كمثال صغير، وربما أسألكم أيها الحضور: من منكم انطلق بسيارته يزور المستشفى لا لمريض يعرفه؟ ربما نقول: ولا أحد، ولماذا نزور؟ بل في بعض الأحيان قد تزور المستشفى تسلم بين غرفة وغرفة وبين سيب وسيب، ويلتقي بك بعض من الناس فيسألك سؤالا ملاطفا، يعني كان يقول سلامات، هل عندك أحد مريض؟ قلت لا. قال أحمد الله، ما الذي جاء بك؟ هذا يدلنا على غياب سنة النبي صلى الله عليه وسلم وضعفنا في هذا الحق الذي حق المسلم على المسلم. ويا ليتنا أيها الأحبة كل شهر أو كل شهرين ننطلق للمستشفى نزور، وتكون زيارتنا أيها الأحبة لجميع أجنحة المستشفى، نزور العناية ثم الجروح ثم العمليات ثم الكسور ثم الحوادث ثم أنطلق. ليس شرطا أن أمر المستشفى كلها، وإنما أمر كل منطقة بواحد أو اثنين، أدعو لهم وأواسيهم ثم أنطلق. والله لها من الأثر العظيم في صلاح القلب وفي إقبال الإنسان على دين الله عز وجل وفي الاستقامة على الدين، بل لها من الأثر العظيم كما سأذكر أيها الإخوة في قضية معرفة نعمة الله تعالى علينا. نحن ننطلق، نمشي على أقدامنا، ندخل من غرفة إلى غرفة، ومن المرضى من لا يطعم إلا من أنفه، ومن المرضى من له سنوات لم يتحرك من سريره، ومن المرضى من يئن من شدة المرض وأنا أمشي صحيحا معافى بعدها. أليس هذا فيه أثر عظيم؟ نقول بلى. زيارة المرضى أيها الأحبة سبب لتآلف القلوب. والله عندما تزور المريض تبتسم في وجهه وتسلم عليه وتؤانسه بالسؤال عن حاله، والله تجد أن قلبك وقلبه كأنهما قلبا واحدا، وهذا الذي يجب أن نحرص عليه. والله قد امتن على رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت. تآلف القلوب نحتاجه أيها الإخوة، بل إن المريض عندما يزار يشعر بقيمة الأخوة وأثرها في حياته، أقصد بها الأخوة الإيمانية. اليوم أيها الأحبة كأنه يحكي لنا مقالة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال سلم على من تعرف ومن لا تعرف. اليوم الناس ما يسلمون إلا على من يعرفون، ندخل بنكا وندخل نقول بقالة وسوبر ماركت وندخل سوقا، بل ندخل مسجدا ولا نسلم على أحد، تقع عيني على عينه، إن عرفته مددت يدي وإن لم أعرف طأطأت رأسي كأن الأمر لا يعنيني. وهذا كحالنا اليوم مع الزيارة، فندخل الأسياب، يمر الإنسان يفتح الغرفة فإذا رأى أن وجه المريض لا يعرفه أغلق الباب ومشى. أين السلام؟ أين نحن من الأخوة الإيمانية التي لها من الأثر العظيم؟ أيها الأحبة زيارة المرضى كان من أدب سلفنا رحمهم الله تعالى، وكان السلف يحرصون على ذلك أخذا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل كان سلفنا إذا فقدوا أحدا من إخوانهم سألوا عنه، فإن كان غائبا يعني مسافرا دعوا له أن يرده الله بالسلامة، وخلفوه في أهله خيرا أحسنوا إليهم إلى أن يرجع، وإن كان حاضرا زاروه لماذا غاب، وإن كان مريضا عادوه في بيته وزاروه. يقول الأعمش كنا نقعد في المجلس فإذا فقدنا الرجل ثلاثة أيام سألنا عنه، فإن كان مريضا عدناه، إن كان مريضا عدناه. والله بعض الجيران أيها الأحبة يمضي له أشهرا مريض ويفقد وأنا ما نجد أحدا يسأل عنه ولا يدري عنه شيئا. أيها الأحبة عيادة المريض في الاصطلاح العيادة هي الزيارة والافتقاد، والمرض الذي يزار صاحبه فيه هو ما يقعده أو يؤلمه أو يمنعه أن يعيش مع الناس. ومن اللطائف سميت عيادة لأنها من العود، والعود هو التكرر، فالمريض عندما يكون طريح الفراش يحتاج أن يزار مرة ومرتين وثلاث. وكنت أعجب من كلام سلف الأمة وعلمائها، اختلفوا في حكم هذه الزيارة، فمن العلماء من ذهب إلى قضية الوجوب، وذلك لظاهر الأحاديث التي فيها الأمر، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث أبي موسى الأشعري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني يعني الأسير. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عودوا المرضى واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. أنا أتأمل تأملاً لطيفاً أيها الإخوة، عندما تدخل إلى المستشفى فتجد المريض والله إنه يذكرك الآخرة. وكنت أتأمل كلاماً لشيخنا ابن باز رحمه الله، كان شيخنا ابن باز يقول، وهذا المعنى ما نقول إلا رضينا بما قضاه الله وقدره، يقول الشيخ رحمه الله: من وجد فيه شيبة واحدة فهي نذير الموت. والسبب يقول: الأصل أن الشعر يكون أسود لكن تموت البصيلة الداخلية فما تفرز ألوانا، تتغير. فيقول الشيخ: من مات بعضه مات كله. استنباط لطيف. وكذلك أيها الأحبة، المرض لا شك بأنه نذير إلى الآخرة، فإن المريض حاله صحته القوية تتغير، ويبقى تغيرا كبيرا. كلنا إذا أصيب بمرض انطلق إلى أفضل المستشفيات وعرض نفسه على أحسن الأطباء علها أن تعود صحته كما كانت من قبل، لكنها سنة الله، والله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. سنة الله أن الإنسان لا يدوم على حال واحدة. ويأتي حديث الذي رواه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث كلهن حق على كل مسلم: عيادة المريض واتباع الجنائز وتشميط العاطس إذا حمد الله عز وجل. بل في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس، وإذا بالرسول يقول: عيادة المريض، رد السلام، عيادة المريض، اتباع الجنائز، إجابة الدعوة، تشميت العاطس. ومن اللطائف أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى ترجم في صحيحه باب وجوب عيادة المريض، باب وجوب عيادة المريض. يقول حافظ بن حجر رحمه الله على ذلك، يقول: جزم بالوجوب على ظاهر الأمر بالعيادة. قال ابن بطال، وهذه احتمالات: يحتمل أنه وجوباً كفائياً إذا وجد من قام به يكفي. وبعضهم يقول إن المقصود منه هو الندب. الإمام النووي رحمه الله نقل الإجماع على أنها لا تجب، بمعنى يأثمون كلهم، لكن الزيارة درجات الناس فيها. فإذا مرض والدك ليس كمثل إذا مرض جارك، وإذا مرض عمك ليس كما إذا مرض أحداً من أبناء عمك الأبعدين. فكلما قرب الإنسان إليك نسباً كان حقه في الزيارة أعظم من حق غيره. ولهذا اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الزيارة فرض كفاية. لكن من الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حمزة: ولكن حمزة ليس له بواكي. من الناس من يدخل المستشفى ويمضي له شهرين وثلاثة ما دخل عليه أحد. نعوذ بالله أن نكون من المهجورين. ومن هنا أيها الأحبة أمرنا بقضية الزيارة للمرضى ولو لم أعرف، ليس شرطاً أن يكون من بلدي، ولا أن يكون من قبيلتي، ولا أن يكون من معارفي، ولا أن يكون من جيراني وأقاربي. كل من بالمستشفى لهم حق قضية الزيارة أيها الأحبة. جاءت أحاديث في فضل الزيارة متنوعة، وأنا أتأمل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الزيارة. قد جاء في حديث رواه الإمام أحمد من حديث عثمان رضي الله عنه وأرضاه في خطبة له قال: إنا والله قد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر، فكان يعود مرضانا ويتبع جنائزنا ويغزو معنا ويواسينا بالقليل والكثير صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يترك صحابته في الزيارة والعيادة في السفر والحضر، فنحن لنا فيه أسوة حسنة. ومن اللطائف أيها الأحبة مما يجب أن يعلم أن عود المريض من أسباب دخول الجنة. جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة عند الترمذي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا نادى مناد من السماء طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. أليس هذا الحديث يحدون أن ننطلق؟ ما دام ينادي منادي من الله: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا، أي أجر أعظم من ذلك؟ فمن أنت حتى تطيب أنت ويطيب ممشاك؟ وإذا به عمل صالح يسير ربما لا يأخذ منك ساعة واحدة، تجوب المستشفى قليلا ثم تخرج وإذا بمنازل الجنة تعد لك. ونجد أيها الأحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء في صحيح مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه يقول: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة. هذا حديثنا أيها الإخوة، نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. أنا أعجب أيها الإخوة، الجنة قريبة من عباد الله. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 12 ركعة وهي السنن الرواتب في يومه وليلة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة، بيت في الجنة. وعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي تصدقت على بنياتها، هذه المرأة فقيرة جاءت تشحذ من عائشة الصديقة تريد طعاما تسد جوعتها وجوعة بنياتها، تقول عائشة: لما قرعت علي الباب نظرت إليها وما أصابها من الجوع، فدخلت بيتي أبحث لها عن طعام فما وجدت في بيت محمد إلا 3 تمرات. بيت محمد أفضل الخلق على الإطلاق، أين نحن من النعم التي نرفل فيها أيها الإخوة؟ ومع ذلك ربما لا نجد أنفسنا شاكرين لله على نعمائه. تقول: فجئت بالتمرات 3، أعطيت كل بنية تمرة، سارعت البنات لأكل تمرة، الأم التمرة في فمها، وإذا بالصغيرات يرمقن تمرة أمهما، فأشفقت الأم أخرجت التمرة من فمها، شقتها نصفين، أعطت تلك نصف والأخرى نصف ولم تأكل شيئا. قالت عائشة: والله أعجبني صنيعها كيف لم تأكل. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بخبر المرأة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوجب لهذه الأم الجنة بهذه التمرة. نسأل أيها الإخوة، جنة ندخلها بتمرة؟ نعم. جنة ندخلها بزيارة لمريض؟ نعم. ولماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة؟ ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، أعمالها ميسرة لمن يسرها الله تعالى عليه. ونجد حديثا قد رواه الإمام أحمد من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه: من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله عز وجل. من عاد مريضا أو خرج مع جنازة أو خرج غازيا أو دخل على إمام يريد تعزيره وتوقيره أو قعد في بيته فسلم الناس منه وسلم منه الناس، هؤلاء كلهم ضامن على الله عز وجل لهم الخير في الدنيا والآخرة. أنا أعجب أيها الإخوة عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، فيقول: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا قد مرض؟ أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. لا إله إلا الله، إنها المعية الخاصة. أليس الله يقول: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون؟ وهذا نعمة من الله عز وجل أن يحصل للإنسان هذه المعية العظيمة. أعجب أيها الإخوة، كان سلفنا يرون أن زيارة المرضى علاج للقلوب القاسية. اليوم أيها الأحبة كثير من الأثرياء وكثير من أصحاب المناصب وكثير من المتكبرين لا يحب دخول المستشفى أبدا، ولذلك قلوبهم قاسية، وعندما يصابون بالأمراض ويطرحون على الأسرة تضيق عليهم الدنيا بما رحبت ويصابون بيأس عظيم. روي أن رجلا جاء لعائشة الصديقة رضي الله عنها أم المؤمنين فقال لها: يا أم المؤمنين، إن بي داء، فهل عندك له دواء؟ قالت له: وما داؤك؟ قال: قسوة. فقالت له: بئس الداء. لم يمدح أحدا قاسي القلب ولا جبارا ظالما متغطرسا ولا متكبرا. فقالت له: دواؤك عد المرضى واشهد الجنائز وتوقع الموت، فكل هذه علاجات تلين تلك القلوب. وذلك لأن الإنسان عندما يعود المرضى يعلم أنه لا بد من الرحيل ولن يبقى على حال واحدة. ومن توفيق الله للعبد أن يرزق قلبا لينا يؤثر تأثيرا في عبادته وصلاحه وعمله. كنت أتأمل حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم صحابته الأخيار الأسئلة المتنوعة، ولكني أقول هي فضائل يؤتيها الله من شاء من عباده. سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة: من صام هذا اليوم؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. من تبع جنازة هذا اليوم؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. من عاد مريضا هذا اليوم؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. من تصدق على مسكين؟ أبو بكر يقول: أنا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عملها امرؤ مسلم في يوم إلا كان من أهل الجنة. نسأل أنفسنا: صعبة هذه الأعمال؟ الصدقة على المسكين، عيادة المريض، اتباع الجنائز، أعمال صالحة. لكن من الناس من يحبب الله له العمل الصالح فيرتفع به، ومن الناس من يصاب بقسوة في قلبه فلا يتأثر بهذه إطلاقا. أعجب أيها الإخوة، يروي لنا الإمام البخاري في الأدب المفرد من حديث عمر بن الحكم بن رافع الأنصاري يقول: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه يقول: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من عاد مريضا خاض في الرحمة حتى إذا قعد استقر فيها، يعني بمعنى حصلت له الخير في الدنيا وفي الآخرة. حديث عن الأحاديث الواردة في الفضائل كثير أيها الإخوة، لكني ما ذكرنا من هذه الأحاديث ليست إلا مجرد أمثلة تحدون إلى أجل أن ننطلق نعود المرضى، سواء كان المريض في بيته أو كان المريض في مستشفى أو كان المريض في أي موقع كان. وهذا توفيق من الله عز وجل. كنت أعجب من أحد الأحبة اليوم، كان بيني وبينه اتصال وإذا به يقول: أنا لا أستطيع أن آتيك، سمعت أن فلان أحد طلاب العلم مريض وأدخل خرج خارج المملكة ورجع، فما أريد أن أترك، سافر إلى المدينة لعيادته. لم يكن دافعا له إلا أن يزور أخا له عيادة في الله عز وجل. اليوم أين العيادة في الله أيها الإخوة؟ اليوم ولله الحمد وسائل التواصل كبيرة جدا، وما أجمل أن يوجد بين الأقارب وبين الجيران وبين جماعة المسجد رابطا. من أصيب بمرض أرسل له دعوات وسئل عن الوقت المناسب للزيارة، ثم تناقل الناس ليزوروه. حق المسلم على المسلم. اليوم تفككت القلوب وأدى إلى تفكك الأجساد أيها الإخوة. جيران جدارهم واحد ومع ذلك ما يعلم عن جاره شيئا، أبيه مرض، أهو على صحة، أعندهم ميت؟ لربما في بعض الأحيان يجد زحاما شديدا عند بعض البيوت الجيران المتقاربة، وما يدري لعل عندهم مناسبة وإذا به ماتت لهم أم أو جدة أو خالة ما درى عنهم إلا بعد أيام. أليس هذه مصيبة؟ لأننا لم نأخذ بما نسميه بشيء من الآداب ولا بشيء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينبغي أن نتحلى به لنستفيد، أسميه سلوكاً واقعياً في حياتنا.
محاضرة الأسبوع.
أحبتنا الكرام، لازلنا نستمع إلى محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن سعود العيد، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بعنوان من عاد مريضا، حيث بيّن الشيخ في بداية محاضرته عظم فضل عيادة المريض واستحضار النية الصالحة عند عيادته، ثم بيّن المقصود بعيادة المريض وما له من حق في عيادته، مع عرض الأحاديث الواردة في ذلك. وبعد، أحبتنا الكرام، يواصل الشيخ عمر العيد حديثه ببيان آداب عيادة المريض، فيقول فضيلته:
أنبه على آداب سريعة. أولا، يجب أن نعلم أن الزيارة ليست للمعارف، وإنما زر من تعرف ومن لا تعرف، كما أمر النبي سلم على من تعرف ومن لا تعرف، كذلك زيارة المريض ليس شرطا أن تعرف، ولكن كلما كانت المعرفة أقرب فإن حقه أكثر من غيره. كذلك من اللطائف أيها الإخوة أن زيارة المرضى ليست خاصة بالمسلم، وإن كان حق المسلم أعلى من حق الكافر. وأعطيكم مثالان صحيحان. زار النبي صلى الله عليه وسلم الغلام اليهودي، ووقف عند رأسه ومعه الصحابة، يهودي ومع ذلك يزوره النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول له: قل لا إله إلا الله، ويقلب طرفه يمنة يسرة بين أبيه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان من أبيه إلا أن قال: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فيطيع الغلام وينطق لا إله إلا الله محمد رسول الله. يخرج النبي وخطوات يمشي، وإذا بالنائحة تبكي عليه ودع الحياة الدنيا، وإذا بالرسول يفرح أشد الفرح وينادي وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، لو مات قبل لحظات كان من حطب جهنم نعوذ بالله. فإذلك نزور المريض مسلما كان أو كافرا. ألم يزور النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب وجلس يعرض عليه الإسلام: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يكررها إلى أن لفظ أنفاسه ولم يكتب الله له الهداية. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الزيارة، فنقول المسلم له حق، كما أن من الكافر لا مانع من زيارته. من الآداب، وهو مهم أيها الإخوة، استشعار التعبد في طريق الزيارة والهدف منها. أنا لماذا زرت؟ لماذا ذهبت إلى المستشفى؟ يجب أن أشعر بأنني في عبودية لله عز وجل. وأتذكر الذي زار أخله في قرية: إني رسول الله إليك، أن الله يحبك كما أحببت هذا الرجل فيه. ماذا يدل عليه أيها الإخوة؟ على أن الزيارة إذا كانت خالصة لوجه الله عز وجل فلها من الأثر العظيم في أي شيء؟ في صلاح الإنسان وصلاح قلبه. وكلما كان الباعث لهذه الزيارة ابتغاء وجه الله عز وجل فلها أثر، كلما كان الباعث لهذه الزيارة ابتغاء وجه الله لها أثر، كما قال الأوائل: إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أنا زرته لله، أنا زرته أريد عبودية لله، أريد الثواب، أريد الأجر، والله يكون سبب لصلاح قلبك وتأثير. كذلك أيها الإخوة، من الآداب إخلاص النية في الزيارة. اليوم كثير من الأحبة تزور: ليش زرت؟ قال: بيسألون عني، أخشى أن أفقد. لم يكن الباعث يأتي وهو على ملل، كأنه على جمر، هو مجرد أن يدخل ليرى، كأنه يسجل: انتبهوا، حضرت وزرت مريضكم. ولأنه ربما يقول بعضهم: أنا زرته لأنه زار أبي يوم كان مريض، فأنا أرد الزيارة بالزيارة. نقول: لا أيها الحبيب، اجعل زيارتك تبتغي بها وجه الله عز وجل، وأخلص النية لله، يرفعك الله بها دنيا وآخرة. مما ينبغي للزائر أن يتذكر الفضائل الواردة. ذكرنا عدة أحاديث، فما أجمل أن أستشعر هذه الأحاديث وأنا في طريقي إلى الزيارة. كذلك أيها الإخوة، ينبغي لنا عندما ندخل المستشفى ونشاهد المرضى أن نقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاكم به، نحن في نعمة. ويجب أن نعلم أيها الأحبة أمراً مهماً، مهما كنت في أي مرض فيوجد من هو أشد منك. وكنت أعجب من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عندما قال: ما ابتليت بمصيبة ولا بلية إلا نظرت فيها أمور. أنا ابتليت بحادث، ابتليت بمرض، ابتليت دخولا في المستشفى، فيجب علي أن أنظر إلى أي شيء واحد، أن هذه المصيبة لم تكن في ديني، ولو كانت في ديني خسرت الدنيا والآخرة. الأمر الثاني أنها لم تكن أعظم منها. اليوم عقلي معي، كم من مريض لا يعي ولا يدرك. اليوم أنا أستطيع آكل من فمي، وكم من الناس يعطى طعامه من أنفه فما يدري. ولهذا كأنه يقول: لو كانت أعظم منها فلا أدري أصبر عليها أم لا. الأمر الآخر أنني أوجر عليها إذا صبرت. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يريد الله به خيرا يصب منه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أنه قال: إن الرجل لتكون له المنزلة في الجنة ما يبلغها بكثرة صيام ولا صلاة، وإنما بشيء وقر في قلبه، وإنما بشيء يصيبه الله بجسده، يعني يبتليه الله تعالى به فيرتفع إلى هذه الدرجات. هذه نعمة أيها الإخوة. كذلك من الآداب عندما تدخل على المرضى، من الآداب أن تختار الوقت المناسب. وهكذا أيها الأحبة نجدها بلاء نعيشه اليوم. في بعض من الأحيان أيها الإخوة يكون المريض عالما أو شخصية مرموقة في المجتمع، فترى أن الناس يزورونه إلى الساعة 12 والواحدة ليلا، وتصبح تلك الزيارة بلاء عظيم على المريض. أيها الأحبة، المريض يحتاج أن يطعم فما يجد وقتا، لأن الناس زائرون كثر، يحتاج إلى وقت أن يستريح، يحتاج وقت إلى أن ينام، يحتاج إلى وقت أن يقضي حاجته. والله إن بعضا من المرضى يتألم من كثرة الزوار، ما يستطيع أن يخرج من بين أيديهم يقضي حاجته استحياء من الناس. فكن حريص على أن لا تزور المريض إلا في وقت يناسبه. وما أجمل أن يحدد وقتا يكون لا حرج على المريض فيه. من الآداب عندما تدخل اسأل عن حال المريض. كان النبي صلى الله عليه وسلم المرضى الذي يزورهم كان يقول لهم: كيف أمسيت؟ كيف أصبحت؟ بعض من الناس يدخلون عند المرضى مجموعة ما يسأل إلا واحد، والبقية يتفرجون على سرير المريض وعلى شكل المريض وعلاجات المريض، ويسمعون ماذا يدار من الحديث. ينبغي أن يكون لنا أثر في قضية السؤال، فإن السؤال عن الحال تسري المريض وتجعله في راحة. لما أصيب سعد رضي الله عنه وأرضاه في أكحله يوم خندق، فنقل رضي الله عنه وحول عند امرأة تعالجه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر به يسأل: كيف أمسيت؟ كيف أصبحت؟ فيخبر بحاله رضي الله عنه وأرضاه. وقد جاء كذلك من حديث أبي الأشعث الصنعاني أنه راح إلى مسجد دمشق وهجر بالرواح، فلقي شداد بن أوس والصنابحي معه، فقلت: أين تريدان يرحمكم الله؟ فقال: نريد ها هنا لنا أخ مريض نعوده. قال: فانطلقت معهم لأعود حتى دخلنا على ذلك الرجل، فقال له: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت بنعمة الله عز وجل. فقال له شداد: أبشر بكفارات السيئات. وحط الخطايا. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني على ما ابتليته فإنه يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه. وهذا يعطينا أيها الأحبة كما رواه الإمام أحمد أن ما يبتلى به الناس سبب لتكفير سيئاتهم وذنوبهم. من الآداب رقية المريض والدعاء له، لكنها تكون بقدر الاستطاعة. ولكني أوصي المرضى جميعا أن يكون حرصهم جدا على أن يرقوا أنفسهم. رسولنا صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل على المريض بأبي وأمي كان يرقيه ويقول: أذهب الباس، رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يخبر: أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، ثم قال: اشفه شفاء لا يغادر سقما. هذه من الأدعية والرقى التي كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي في عمل اليوم والليلة قال: ما من عبد يعود مريضا لم يحضره أجله فيقول 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عوفي. وهنا همسة أيها الإخوة، ما أجمل أن يسمع المريض ما تدعو له به، فإنها تؤلف قلبه ويشعر بأن عندك حنانا وشفقة ورحمة عليه. قد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عثمان بن أبي العاص فقال يشكو وجعا في جسده، وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: ضع يدك على الذي يألم من جسدك. ما الذي يؤلمك؟ رأسك، يدك، رجليك، بطنك، ضع يدك عليه ثم قل: بسم الله بسم الله بسم الله، ثم قل 7 مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. يقول رضي الله عنه: أخذت بوصية النبي صلى الله عليه وسلم فشفيت من لحظتي، لم أحتج إلى طبيب ولا إلى أحد أن يقوم بعلاجي. من الآداب أيها الإخوة عندما تدخل على المريض أن تسريهم وأن تبعث الأمل في قلوبهم. من الناس من إذا دخل على المريض جاء له بالغم وبالمرض وبالهم وزاده مرضا على مرضه. من الناس من إذا دخل ربما قال: كيف وجهك متغير، وأشعر بأن اليوم مظهرك غير الأمس، ثم يزيده غما ومرضا ومصيبة. نقول: لا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل كان يقول: طهور إن شاء الله، تفاؤلا بشفائه وتنفيسا له. وهذا الذي يجب أن ندخل، إذا دخلنا نقول: ما شاء الله، وجهك اليوم أحسن من الأمس، والله سبحانه وتعالى سيشفيك، ونسأل الله أن يمن عليك بالشفاء. كل ما أعطيته من الكلمات والدعوات عاش في أمل يرجوه، ولم تذق عليه الأرض بما رحبت. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأحوال أيها الأحبة. كذلك من الآداب تذكير المريض بقضية الصبر. لا إله إلا الله، أعجب الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقضية الصبر: فاصبر لحكم ربك. عندما يأتينا المرض والبلاء والمصائب لابد لنا من الصبر، والله وعد الصابرين بالأجور بدون حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ليس له موازاة أبدا. وهذا يعطينا أيها الأحبة أن المسلم في حاجة لذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري ومسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم. انظروا هذه الأشياء الكثيرة أيها الإخوة: وصب وهم ونصب وحزن وأذى وغم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. نسأل الله أن يجعل ما نصاب به كفارة لذنوبنا وسيئاتنا. اليوم أيها الأحبة لا بد من احتساب الأجر المترتب على قضية الصبر من مرض أو بلية أو مصيبة، وهذا نعتبره فضل من الله عز وجل أن يجعل الله ما نصاب به سبب للتكفير لتلك السيئات والذنوب. والله ما منا من أحد يزكي نفسه، كلنا على تقصير وعلى معصية وعلى تفريط، ولكن جعل الله ماذا؟ جعل الله المصائب والأمراض تكفيرا لسيئاتنا وذنوبنا. من الآداب أيها الأحبة عند الزيارة أن نذكر المريض دائما بالله، اربط المريض بربك سبحانه وتعالى. نسأل أنفسنا من الذي يشفينا إذا أصبنا بالمرض؟ إنه الله، وإذا مرضت فهو يشفين، فلا شفاء إلا شفاؤه سبحانه وتعالى. وإذا لم يرد الله شفاء لعبد، والله لو اجتمع أطباء الدنيا كلهم على أن يشفوا لا يقع له شفاء. ولهذا جاءت مقالة إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفين، إذا مرضت فهو يشفين. والله كم من الناس شفاهم الله عز وجل بالدعاء الصادق. أحد الأحبة شافانا الله وإياكم أصيب بمرض السرطان، وكان المرض في جوفه، كان رجلا شيخا لقبيلة، والرجل يحكي لي بنفسه، لا أحتاج أن أقول سمعت أحدا قال لي، وإنما والله يحدثني بنفسه. يقول: لما أصبت جئت فانتقلت في مستشفيات المملكة لم أجد علاجا، ذهبت إلى الإمارات فلم أجد علاجا، ذهبت إلى الأردن فلم أجد علاجا، ذهبت إلى أمريكا، والمرض ينتشر في جسده. يقول: والله حتى الماء لا أستطيع أن أتحمل بلعه. وفي آخر الأمر ذهبت إلى ألمانيا فقال لي الأطباء: لا يوجد لك علاج على وجه الأرض أبدا، فلا تتعبن نفسك بالخسائر والأموال التي تدفع، ارجع إلى بلدك أهيأ لك نفسيا. فلما أخبرت طلبت منهم ردوني إلى مكة، جلست عند الحرم، لم يكن زادي إلا زمزم ودعوات من القلب صادقة، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. يقول: والله بعد شهر ونصف رأيت رؤيا في المنام، إذا بي أصعد على جبال خضر وأجد العسل ينبع، عادة العسل ينزل وهذا العسل ينبع من الأرض، نظرت إليه فرحت، كنت في أنس لأنني في جبال الخضر وفي عسل شربت، تذكرت الله يقول عندما ذكر قضية النحل والعسل: فيه شفاء للناس، ففتحت فمي أشرب، ثم شربت ثانية ثم ثالثة حتى ارتويت، أردت أن آخذ زيادة قلت كفاني. يقول: سبحان الله، بعدها بدأ الشفاء تدريجيا حتى شفيت من كل شيء، والله جلست أنا وإياه على ذبيحة يأكل من جميع أجزائها، كنت أكف يدي عن الدسم وغيره وهو لا يميز. ويبكي عندما يذكر هذه القصة، يحكي واقعا مضى. هذا يعطينا أيها الإخوة أن المرضى يجب أن يربطوا بالله عز وجل، فهو الذي بيده مقاليد الأمور كلها، لا الطبيب ولا المستشفى ولا السفر إلى الخارج هو الذي يشفي العبد، وإنما الشفاء من الله عز وجل إذا أراده، إنما يقول له كن فيكون. وما أجمل أيها الإخوة عند الزيارة أن نذكر للمرضى قصصا في الشفاء، فهذه تسليهم وتسريهم وتبعث في قلوبهم الأمل. ولهذا قديما يقال مثلا: يضرب نصف المرض نفسي. والله إني لأعجب من بعض المرضى، كنا نزورهم قد قطعت أجزاء من أبدانهم، لا ندري من المريض، نحن أو هم، نسمع منه الكلمة ونسمع منه الموعظة ونسمع منه التذكير ونسمع منه الأمل، ويتذكر نعم الله تعالى عليه. أمر عجيب عندما ندخل على بعض المرضى. كنت أعجب أيها الإخوة من قصة لأحد الأحبة بعد محاضرة حول المرض ذكرتها، جاءني أحد الأحبة والله من أصدقائي يقول: أعطيك هذه القصة واقعية لزوجتي. يقول: أصيبت زوجتي في ثديها بألم، وإذا بي أنقلها إلى المستشفى الحرس، كشفوا عليها بالأشعة وجدوا عندها سرطانا في الثدي. يقول: والله مشيت وزوجتي نتحدث، ولما جاء الخبر من الطبيب رجعنا كل صامت، ما أدري ماذا أتحدث مع زوجتي أنا، لكني سمعتها وأنا أوصلها إلى البيت تهمس همسات تقول: محمد صلى الله عليه وسلم لا يكذب. ما أدري ماذا تريد بهذه الكلمة، محمد لا يكذب. وإذا بها تستعمل الحبة السوداء. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحبة السوداء أنها شفاء من كل داء؟ يقول: والله أخذت الحبة السوداء فطحنتها، كانت تضعها على الثدي. بعد شهر كان لنا مراجعة، ذهبنا إلى المستشفى، عملت أشعة، شفيت كأن لم تصب بمرض أبدا. هذه القصص تفتح باب الأمل أيها الإخوة. وليس معنى ذلك أن لا نأخذ بالطب الحديث، بل نأخذ بطب محمد صلى الله عليه وسلم ونعالج بهذه وهذه. وهذه ذكر القصص لمثل هؤلاء أيها الإخوة تنفس عن المريض وتدعوه أيها الحبة إلى أن يفرح ويتأمل. من الآداب أيها الإخوة أن لا نطيل الزيارة. اليوم نجد بعض الأحبة يدخل أول الزيارة ولا يخرج إلا بعد أن يخرجه منظمون للزيارة في المستشفى، يمرون عليهم هنا وهناك يخرجونهم إجبارا. فالمريض قد لا يأنس كل أحد في زيارته. إذا كان المريض يأنس بشخصية فلا مانع من الجلوس، أما إذا كان لا يأنس فلا ينبغي التجمهر والتجمع عند بابه وغرفته إزعاجا لهذا المريض. ولهذا جاء في صحيح الترغيب والترهيب في الحديث الذي رواه الطبراني من حديث أبي ذر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر زر غبا تزدد حبا، يعني بمعنى زر ما بين وقت ووقت لئلا يكون في ذلك إثقالا على المريض. من الآداب أيها الإخوة، وهي سلوكية عملية، ينبغي لنا أن نسأل المريض: كيف أنت وعبادتك؟ كثير منا يسأل عن صحته، لكن ربما المريض له أسبوع وشهر لم يركع لله ركعة، ولم يتوضأ، ولم يحرص على صلاة، بحجة أنه إذا خرج من المستشفى من يدريك أنك تخرج؟ والصلاة لا تسقط عن المريض بأي حال من الأحوال إلا إذا ذهب عقله فقط. وما أجمل أن يذكر المريض بالصلاة وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في حال المرض، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الطهارة للمريض. وما أجمل أن يكون ما يدخل مريض إلى المستشفى إلا وهو يمر على التوعية الدينية ليعطى هذه ويثقف بها، ثم يسأل ما بين فترة وفترة عن عبادته وعن صلاته. من الآداب أيها الإخوة، وهي سنة لطيفة، أن يدنو الإنسان من المريض ويجلس عند رأسه ويضع يده على رأسه وجبهته ويسأل عن حاله، حنان ولطف وتعامل وطمأنينة. والله إن المريض يشعر بشيء من الفرح والأنس عندما يأخذ الإنسان بهذه السنة، وهي هدي عظيم نحتاجه اليوم أيها الإخوة. كنت أعجب من النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول كما في صحيح مسلم من حديث أم سلمة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. المريض قل خيرا من الكلمة ومن الدعاء ومن الرقية، الملائكة تؤمن على دعائك. وهذا حديث عظيم ينبغي أن نحرص عليه لأجل أن يستفيد المريض بدلا من أن يضجر من جلوسك واجتماعك. هنا من اللطائف أيها الإخوة، نجد كثير من الناس عندما يعودون المرضى يمرون كاشيرات الورود ويقدمون. أسأل الورد ماذا يفيد المريض؟ أصحة يستفيد منها؟ لكني أوصيك أيها الحبيب عندما تدخل على المريض ائت له بمصحف وبسجادة وبكتاب أذكار وأدعية وبتراب للتيمم. هذا هو الذي ينبغي لنا أن نحرص عليه. واليوم أيها الأحبة المرضى في حاجة إلى أن يشتغلوا بما ينفعهم الله تعالى به. أنا أقول في كمثال لطيف، السجين والمريض في المستشفى سجين، لكن شتان بين سجين وسجين. من يكون في المستشفى لا يفرق بين اثنين وخميس وجمعة، كل أيامه واحدة في غرفة، نسأل الله أن يفك أسره بعافية يمشي بها. طيب ما الذي يجب؟ أن نحرص على أن نملأ فراغه بما ينفعه الله تعالى به. وما أجمل أن تفتح له إذاعة القرآن وتفتح له القنوات الإسلامية، وما أحوجنا إلى إيجاد هذه القنوات في كل مستشفياتنا أيها الأحبة، بدلا من أن تفتح وندخل على بعض من المرضى والله مسلسلات وراقصات ومباريات وأمورا عجائب لا يدري عنها شيئا، لكن عندما يسمع آية وحديثا ودعاء وفتوى ويتفقه في دين الله يخرج بشيء ينفعه الله تعالى به دنيا وآخرة. وهذا نعمة من الله عز وجل أن وجدت البديل لنا أيها الأحبة في ذلك. فيه كذلك من الأمور التي ينبغي أن، وهي من الآداب عند الزيارة، ما أجمل أن تذكر المريض بالحفاظ على السنن ما استطاع. سنة الضحى، الوتر قبل أن ينام، سنن الرواتب، يذكر. نعمة، وإن كان بعض من الناس يقول يا أخي أنت الآن فارغ ما عندك شغل، هو مريض، وإذا كان مريضا يعني أنه يترك طاعة الله عز وجل؟ نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لنا في الحديث الصحيح إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. نحمد الله الذي أعطانا هذه البشرى. لكن المصيبة إذا كان الإنسان في صحة على المعاصي ثم مرض لا يكتب له شيء إلا ما قدم. نسأل الله أن يجعلنا ممن يغتنم صحته قبل مرضه. ففي الصحة اجتهد في العمل الصالح حتى إذا مرضت فإنك تكتب لك جميع أعمالك الصالحة. كذلك أيها الأحبة، وهي من الملاطفة وإن كانت ربما لا تصلح لكل أحد، لكن لا مانع من الحديث عنها. مسألة أيها الإخوة، وأذكرها كموقف لطيف لواقعي قبل أن أنقل إلى غيره، لكن لا بد منه. لا شك أن كل واحد منا يبتلى بالأمراض. أنا لا أدخل مستشفى حتى أكتب وصيتي قبل كل شيء، أقيد كل ما علي من الديون وما لي من الديون وما أوصي به أهلي وذريتي وما سأقدم بعد وفاتي. أسألكم أيها الإخوة، هل في أحد لن يموت؟ همسة في آذانكم أيها الحضور وأنتم جلوس، كتبتم الوصية؟ ربما بعض الأحبة يحك رأسه، ها اكتب الوصية ليش؟ شايفني بموت؟ لا، انتبه انتبه. حتى ولو كان ليس لك أراضي وممتلكات ولا قصور ولا شقق مفروشة ولا استراحات، اكتب وصية، فربما ينفعك الله بها يوم لا ينفع مال ولا بنون. والله كنت أعجب من أحد الأقارب قبل رمضان بقليل، ألح علي في كتابة وصيته إلحاح شديد، كتبتها له رحمه الله. والله في رمضان في نصفه خرج من المسجد بعد العصر يمشي إلى بيته سقط مودعا، لكنه قدم لنفسه خيرا عظيما، قدم لنفسه جامعا وقدم لنفسه أوقافا وقدم وقدم، لم ينس نفسه من خير يقدمه. وهذه نعمة من الله عز وجل. دخلت المستشفى يوما وإذا بأجد في الغرفة المجاورة صديقا لي قديم منذ سنوات لم أره، فلما رآني قال: ما رأيك نكون في غرفة سواء؟ قلت: الذي مرافق لي في الغرفة شخص من اليمن. فاستأذنه، قلنا نجتمع سويا. جلست أنا وإياه في الليل نتسامر، نتذكر أيام الدراسة ويوم كنا شباب وغيره. لما أردت أن أنام سألته، وأنا لا أدخل المستشفى لو معي حقيبة فيها مصحف وسجادة وكذلك تراب الوضوء وفيها كذلك ساعة منبهة والوصية موجودة فيها كل شيء، لازم تحمل عدتك معك. جلست أتصفح الحقيبة، قلت له: كتبت وصيتك؟ قال: ها، ليه؟ قلت: أنا سندخل عملية ولا ندري. قال: أنا أصلا قلت لأهلي أنا منتدب في حائل أصلا. دخل المستشفى في الرياض وقال لأهلي منتدب في حائل، سيجلس له أسبوع ثم يرجع، يقول: الحمد لله هذا الانتداب خلصنا بالمرض. أسأل: هل هذا صحيح؟ أين عيادة المريض؟ أين أقاربك يدرون عنك؟ أين سنن؟ لابد أن نكون صريحين فيها أيها الإخوة. وإن كنا نقول ليس كل مريض لابد أن يكتب، كان المفروض أن تكتب الوصايا قبل أن إيش؟ قبل أن يأتينا المرض. أقدم لنفسي، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا وصيته عنده. ابن عمر يقول رضي الله عنه: ما بت إلا وصيتي تحت وسادتي، كتبتها وجهزتها كاملة. هذه نعمة من الله عز وجل. وهنا أيها الأحبة، النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا أننا إذا دخلنا على المرضى أن نبعث لهم الآمال. إذا دخلتم على المريض فنفسوا في أجله فإن ذلك لا يرد شيئا، وكذلك يطيب نفسه فيكون على خير عظيم فيه. كذلك من الأمور المهمة أن نملأ فراغ المريض بما ينفعه الله تعالى به. من اللطائف أيها الإخوة، هناك كتب تصلح للمرضى. بعض الأحبة يقول: فاضي أن تجمع لك كتب، ما في مشكلة. هناك كتب تصلح لأروقة الجامعة، هناك كتب تصلح للقراءة في المسجد، هناك كتب تصلح للبيوت، هناك كتب خاصة بالمرضى تصلح لهم. كتب ميسرة، مجرد تقلب فإذا بالمريض ينبسط ويملأ وقت. كتب الآداب، كتب الأخلاق، كتب السلوك، كتب التي تتحدث عن قدرة الله عز وجل ككتاب الطب محراب الإيمان أو غيرها من الكتب، كذلك غريزة أم تقدير إلهي، كتب جميلة جدا. وأنا وصيتي للإخوة في المستشفيات أن ينشئوا مكتبات صغيرة توضع في غرف المرضى. ليس المقصود أن نعطيه أحكام المريض الصلاة بس والتيمم، نعطيه كذلك كتبا نجعلها وقف تبع للمستشفى ثم نعطيهم هذه الكتب. والله ستجد أنهم يتثقفون ويتعلمون ويستفيدون، لأن وقتهم الفراغ عندهم كبير جدا. أسأل ربي بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشفي مرضى المسلمين. اللهم اشفنا بشفاء من عندك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم إنا نسألك أن تحيينا مسلمين، وأن تتوفانا مؤمنين، وأن ترزقنا الاستقامة على دينك إلى أن نلقاك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا. اللهم كما جمعتنا في بيت من بيوتك نسألك أن تجمعنا في جنة عدل في مقعد صدق عندك أيها المليك المقتدر. أسأل ربي أن يجعلنا وإياكم ممن يتواصى على الخير ويتعاون عليه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.